الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقفنا عند باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، وذكرنا الحديث الذي فيه النهي عن ذلك، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، تقدم معنا أنه لا يجوز تعليق الدعاء بقولك إن شئت، فما هو الجواب في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله؟ فما معنى قوله إن شاء الله؟ هل هو من هذا الباب أو لا؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، ومن أقواها أن هذا اللفظ ليس من باب الدعاء، وإنما هو خبر من باب الرجاء. فقول الزائر أو العائد للمريض طهور إن شاء الله، فهو يرجو أن يطهره المرض من الذنوب، فهذا رجاء منه، ولذلك جاء بصيغة الخبر. وما جاء بصيغة الخبر يجوز تعليقه بالمشيئة، لأنه من باب الرجاء. وهذا مثلا قولك لشخص مثلا من المقبولين إن شاء الله، أو قولك الله، أو قولك المغفور له بإذن الله، هذا كله من باب الإخبار والرجاء، لأن هذا المريض قد يكون هذا المرض سبباً للطهارة من الذنوب متى ما صبر واحتسب، وقد لا يكون كذلك إذا جزع وتسخط. فأنت لما تقول له طهور إن شاء الله لا تدعو له أن هذا المرض يكون له طهور، وإنما ترجو أن تكون من الصابرين المحتسبين الذين يكون هذا المرض سببا في طهارة ذنوبهم فهذا لا شك أنه يختلف عن الدعاء بشيء ليس فيه إخبار، وليس فيه جهل بالعاقبة، وليس فيه كذلك رجاء. فهناك فرق. فحمل العلماء حديث ابن عباس هذا في الدعاء للمريض أو في القول للمريض طهور إن شاء الله من باب الإخبار وليس من باب الدعاء، فلذلك صح أو جاز أن يقال إن شاء الله. وهنا مسألة أخرى أيضا يذكرها العلماء، وهو التعليق في دعاء الاستخارة، هل هو من هذا الباب؟ لأنك تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري ونحو ذلك فقدره لي. وأيضا ما جاء في من ابتلي بمرض أو نحوه، فجاء أنه يجوز له أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، هل هذا أيضا من التعليق بالمشيئة؟ الجواب هذا ليس تعليقا بالمشيئة، وإنما لأمر مجهول عند هذا الداعي، فهو لا يعلم هل هذا الأمر خير له أو ليس بخير له. فالتعليق هنا لا لدعائه، وإنما لجهله بما هو خير له، بخلاف الدعاء فإن النهي عن التعليق فيه في الأمر المجزوم به. فقولك اللهم اغفر لي، هل هذا فيه جهل هل هذا المغفرة خير لك أو ليست خير لك؟ المغفرة خير لك لا شك، اللهم ارحمني الرحمة خير لك، وهكذا اللهم ارزقني الرزق خير لك، بخلاف ما جاء في مثل هذه الأحاديث. فأنت الآن مضطرب في هذا الأمر، تريد أن تسافر ولا تدري هل السفر هذا خير لك أو ليس خير لك، فهنا ترد غيب ذلك وأمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير. هذا ليس تردد في الدعاء، وإنما هذا تردد فيما هو خير لك، لأنه أمر مجهول بالنسبة لك، فهذا ليس من هذا الباب كذلك. فهذه الإشكالات هكذا رد عليها أهل العلم. قال المؤلف شيخ الإسلام في خلاصته لمسائل هذا الباب: المسألة الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، وتقدم معنا أن هذا النهي الصحيح أنه للتحريم، أنه للتحريم لما فيه من التنقص للرب سبحانه وتعالى، وبما فيه من ما يشعر بأن لله عز وجل مكره، أو أن هذا الأمر عظيم على الله، أو ما فيه من الإشعار باستغناء العبد عن ربه، فلذلك ينهى عن الاستثناء في الدعاء، وهو التعليق، الاستثناء بمعنى التعليق في الدعاء. قال الثانية: بيان العلة في ذلك. والعلة في ذلك كما جاء في الحديث: فإن الله لا مكره له، وهذا اللفظ يوحي إلى ذلك، وفي لفظ آخر: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. قال الثالثة: قوله ليعزم المسألة، أي لا يتردد في الدعاء، بل يجزم بأن الله عز وجل لا يخيبه ولا يرده. فيدعو الله وهو موقن بالإجابة. قال الرابعة: إعظام الرغبة، أي أن العبد يسأل ما بدا له، أي شيء تريده وإن كان كثيرا وإن كان عظيما، فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه، فيسأل الإنسان ما بدا له، فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله، والله عز وجل على كل شيء قدير. مثلا إنسان 20-30 سنة ما جاءه الولد، لا يقول خلاص أنا فاتني القطار وهذا أمر مستحيل بالنسبة لي فيترك الدعاء، لا، ادعو، الله عز وجل على كل شيء قدير، ما يدريك، لعل الله عز وجل يستجيب دعوتك ويرزقك الولد ولو بلغت من العمر عتيا، كما وقع لنبي الله زكريا عليه السلام. فلا تيأس. قرر جميع أطباء الدنيا أن هذا المرض الذي بك لا علاج له، وأنك ستعيش أياما ويقضي عليك هذا المرض وتموت، لا تيأس، التجأ إلى الله وادعو الله، تضرع إلى الله، فالله عز وجل هو الذي جعل فيك هذا المرض، وهو قادر سبحانه وتعالى على زواله وذهابه، فادعوا الله. وكم من إنسان قيل له ذلك فالتجأ إلى الله، وتعجب الأطباء من ذهاب المرض الذي مثله لا يوجد له علاج عندهم. الله على كل شيء قدير، الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، ففيه أنك تعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أنت أعمى، قرر الأطباء أن هذا العمى لا يمكن أن يتعالج، ادعو الله، ما يدريك، لا تقل كيف سأنظر والأطباء قد قرروا ذلك، الأمر لله. نعم، التجأ إلى الله واصدق مع الله وادعو الله، والله عز وجل على كل شيء قدير. روي عن أحد القدماء من كبار السن أنه بينما هو يقرأ القرآن فإذا به لا يرى، ذهب بصره، فذهب عند الأطباء قالوا خلاص هذا البصر انتهى، ستبقى هكذا، فألح إلى الله عز وجل بالدعاء ودعا الله أن يرى ولو قراءة القرآن، يريد أن يرى من أجل أن يقرأ القرآن، فاستجاب الله لدعوته، فكان إذا فتح المصحف رأى ما هو مكتوب فيه، وإذا أغلق المصحف ذهب بصره. سبحان الله، هذه يحكيها كثير من المشايخ، قد وقعت لأحد كبار السن في هذا الزمان، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. قال الخامسة: التعليل لهذا الأمر، يعني لماذا لا يعلق العبد الدعاء بالمشيئة؟ قال: لبيان سمو الشريعة، يقول ابن عثيمين لبيان سمو الشريعة وزيادة طمأنينة الإنسان. يعني لماذا يقول وليعظم الرغبة؟ ليعلم المسلم أنه عزيز على الله، وأن الله عز وجل قادر على أن يجيب دعوته ولو كانت هذه الدعوة عظيمة. وكذلك زيادة طمأنينة الإنسان، بمعنى أنه يزداد إيمانه استجابة دعوة الداعي، مما تكون سبباً لزيادة الطمأنينة والسكينة والإيمان بالله عز وجل. قال ثالثاً القياس، إذا كانت المسألة في الأحكام، القياس إذا كانت المسألة في الأحكام، يعني في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي بعده. إلى هنا والله تعالى أعلم.